الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الوجه الرابع في المسألة أن يقال بالتفصيل بين النوع الواحد من الحكم والنوعين المختلفين من الحكم. بيان ذلك بأنه تارة في موارد العلم الإجمالي يحصل تردد بين خطابين من نوع واحد، كما لو تردد الأمر بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبين وجوب الخمس في الهدية، فإن التردد بين خطابين من سنخ واحد وهو الوجوب، هذا في الشبهات الحكمية وكذا في الشبهات الموضوعية. كما لو تردد الأمر بين وجوب ماذا؟ صلاة ركعتين، وبين وجوب الصدقة على هذا الفقير، لأنه نذر إما الصدقة وإما صلاة ركعتين، فهنا التردد بين خطابين من نوع واحد في الشبهات الموضوعية. ففي مثل هذا المورد نحكم بمنجزية العلم الإجمالي، بخلاف ما لو كان التردد بين خطابين من نوعين كالوجوب والحرمة، كما لو علمت إجمالا إما بوجوب صلاة الجمعة أو بحرمة شرب التوتون أو حرمة التدخين، فإنه في مثل هذا المورد لا يكون العلم لإجمالي منجزا. والوجه في هذا التفصيل هو أن يقال أن الخطابات الشرعية إذا كانت من نوع واحد فهي ترجع لبا وحقيقة إلى خطاب تفصيلي واحد. فمثلا إذا قال الشارع تجب الصلاة والزكاة والصوم وما شاكل ذلك، فهذه الخطابات المتفرقة في حكم خطاب واحد بفعل الكل، أي يجب الإتيان بها جميعا، فمرجع الخطابات من نوع واحد إلى خطاب واحد تفصيلي. فإذا رجعت إلى خطاب واحد تفصيلي فالمكلف قد تنجز عليه وجوب كل هذه المتعلقات، وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب وما شكل ذلك. فحينئذ إذا علم إجمالا إما بوجوب الخمس في الهدية وإما بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فترك كلا الطرفين، فإنه بتركه لكلا الطرفين يدخل المورد في مخالفة خطاب واحد تفصيلي، وهو خطاب افعل الواجبات جميعا. كلك رجعت إلى خطاب واحد، افعل هذه الواجبات جميعا، وأنا أقطع بأني لم أمتثل هذا الخطاب الواحد، لأن مخالفة هذا الخطاب وهو افعلها جميعا يتحقق بترك البعض، وأنا أقطع بأني تركت البعض من هذا الجميع، لأن في هذا الجميع إما الدعاء عند رؤية الهلال وإما شنو وإما الخمس في الهدية، قطعا أحدهما واجب، لا إشكال أن أحدهما واجب، فأحد المتعلقين مشمول لدائرة افعلهما جميعا،
فإذا تركت كلا الطرفين أقطع بأني لم أمتت القطار. افعلها جميع مفعل ما افعلها جميع جميعا يعني جميع الواجبات في حكم خطاب واحد، وأنا أقطع بترك كلا الطرفين إلى أنه قد تحققت معصية تفصيلية بترك بعض ماذا بعض هذا الخطاب. ومن هنا صح أن يقال بأن المورد، يقول هذا المورد بالدقة لا يرجع إلى أن التردد بين خطابين حتى تحصل مخالفة لخطاب إجمالي، بل في الحقيقة إذا كان كلا الخطابين من نوع واحد تحصل مخالفة لأي خطاب؟ لخطاب تفصيلي. وقد ذكرنا في الشق الأول في البحث أن المخالفة العملية لخطاب تفصيلي لا إشكال أنها غير جائزة، وإنما النزاع وقع إذا كانت المخالفة العملية لخطاب مردد بين خطابين، أي خطاب إجمالي. وفي الحقيقة مرجع هذه الصورة إلى الصورة الأولى، وهو كون المخالفة لخطاب تفصيلي. إذن المخالفة لخطاب تفصيلي لا تجوز، بخلاف ما لو كان التردد بلحاظ خطابين من نوعين مختلفين. فأنا لا أعلم هل أنه يجب الخمس في الهدية أو يحرم التدخين، فلو تركتهما جميعاً لا أحرز مخالفة خطاب شرعي، لأن الخطاب الشرعي بلحاظ الأوامر افعلها جميعاً صحيح، ولا أحرز أن هذا الطرف وهو شنه وجوب الخمس في المعدن داخل في دائرة هذا الوجوب، لأنه لعل الثابت طرف الحرمة لا طرف الوجوب، فأنا لم أحرز مخالفة خطاب افعلها جميعا في الواجبات، فإذا لا يستحق العقاب. وكذا بلحاظ المحرمات لا أحرز مخالفة خطاب اتركها جميعا، إذ لعل التتن ليس بحرام، شربه ليس بحرام، وإنما الطرف الآخر هو الواجب. فإذا كان من نوعين مختلفين فأنا لا أحرز مخالفة خطاب تفصيلي، نعم أحرز مخالفة خطاب إجمالي بين خطابين، ولكن هذا لا يضر، لأن ما سعى له الشارع هو الخطاب التفصيلي لا الخطاب على متعلق مردد بين الخطابين. واضح الفكرة؟ ما جعله الواجب إما وجوب الخمس في المعدن أو في الهدية، وإما حرمة التتون، ما جعل خطاب منتزع وهو شنو؟ وهو أنا ألزمك إما بفعل إما بالخمس في الهدية وإما بترك شنو التدخين. هذا المردد بين المتعلقين ليس محطا لخطاب، فأنا وإن كنت أحرز مخالفة شيء مردد بين الخطابين إلا أن ما في خطاب شرعي هكذا، ما عندي خطاب جعل الشارع فيه الحكم والإلزام على المردد بين المتعلقين. فما جعله الشارع هو حكم وجوبي أو تحريمي على موضوع معين وأنا لا أحرز مخالفته، وما لم يجعله الشارع وهو جاء خطاب انتزاعي بين الخطابين الإلزام إما بالفعل أو الترك، هذا لم يجعله الشارع، فحينئذ لا يكون مصبا للطاعة والمعصية. ومرجع هذا التفصيل في الحقيقة إلى شنه؟ إلى أنه يريد أن يقول أنه أيها الأعلام في مثل ما تذكرونه في التردد بين خطابين إذا كان من سنخ واحد، يرجع إلى القسم الأول، هذه مخالفة لخطاب تفصيلي فلا ينبغي أن يقع فيه النزاع. وما ينبغي أن يقع فيه النزاع وهو التردد بين خطابين إجماليين لا يرجع إلى خطاب تفصيلي، فأنا أقول بالجواز. فهو يريد أن يقول أن الصحيح هو القول الأول وهو الجواز مطلقا، غايته أنه لا بد أن نقيد الجواز بفرض إذا كان الخطابين من نوعين مختلفين، لأنهما لو كانا من نوع واحد فإنه سيدخل في القسم في الشق الأول في البحث، وهو المخالفة لخطاب تفصيلي. إذن خلاصة المطلب أنه إذا تحقق العلم الإجمالي بين خطابين من نوع واحد فتحرم المخالفة القطعية. نعم، هل تجب الموافقة القطعية أو لا تجب؟ هذا بحث شنو؟ آخر، ليس هنا محل البحث. ولهذا قال في العبارة الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين، هذا الحكم واحدا بالنوع، الفرق بين كون الحكم، أي حكم هذا الحكم؟ حكم مشتبه بين موضوعين، الدعاء عند رؤية الهلال، التدخين، خبين علم إجمالي، واحدا بالنوع، واحد توصل الحكم، الحكم واحدا بالنوع، يعني وجوب حرمة كوجوب أحد الشيئين، وبين اختلاف، يعني اختلاف الحكم ماذا كوجوب الشيء وحرمة آخر. ففي الأول نقول ماذا بالمنجزية، الثاني لا نقول بالمنجزية، ولا فرق في ذلك بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، فليس مصب التفريق كما فعل الثالث شبهة موضوعية وشبهة حكمية، ما له أثر، ما له الأثر كونه من حكم واحد من نوع واحد أو نوعين مختلفين. والوجه في ذلك أن الخطابات في الواجبات، هذه قول الواجبات من باب المثال لا احتراز على المحرمات، يعني مراده أن الخطابات في النوع الواحد لا خصوص الواجبات قبل المحرمات، لأن التفصيل بين النوع الواحد والأنواع المختلفة، غاية أن المثال كان في الوجوب فقال إنه وجوب. أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطام واحد، فأرجعها إلى خطاب واحد، فصار المخالفة لخطاب واحد، مخالفة لخطاب تفصيلي، بل بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل، كأن خطاب واحد قال افعل الكل، إذا قال افعل الكل فترك الباء مو معصية؟ إذا تركت بعض هذا الكل ألا تكون معصية؟ إذ نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، ويتحقق ترك البعض قطعا بترك كلا الطرفين في العلم الإجمالي، لأن نقطع أن أحدهما واجب أحدهما داخل في الكل، فلو تركت كليهما فأقطع بأني قد حققت مخالفة ماذا؟ وجوب الكل. تفهم المطلب؟ بل فترك البعض الذي يتحقق بترك كلا الطرفين معصية عرفا، لأن نقيض السالبة الكلية ماذا؟ الموجبة الجزء، نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزء الجزئية، كما لو قال المولى افعل كذا وكذا وكذا، الصلاة والصوم والزكاة، فإنه بمنزلة افعلها جميعا. فلا فرق في العصيان بين، تقول أنه ما تتحقق المعصية، لأنه تارة أترك واحد معين وأستطيع أن أشير إليه، وتارة أترك واحد قطعا لكن مردد ما أقدر أشير إليه، هل هناك فرق في المعصية؟ يقول لا فرق في المعصية، تارة أنا أقطع بأني تركت الصلاة والصلاة داخلة في هذا الكل، هذه مخالفة قطعية تفصيلية بشيء معين مميز، تارة تركت شيئين أعلم أن أحدهما داخلا في الكل، فلو سألتني بماذا تحققت المخالفة ما أستطيع أن أميز، أقول تحققت بواحد غير معين. خب، هل هناك فرق في تحقيق المعصية؟ لا فرق. العقلاء والعقل يقول لا فرق في تحقق المعصية بين واحد معين وواحد مردد، هذا قال فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معينا أو واحد غير معين عنده وإن كان معين في الواقع، لا فرق في تحقق المعصية، مقامنا ما يقبل مقامنا، مقامنا من قبيل الثاني أو الأول. إنزين، هل تجب الموافقة القطعية؟ بحث آخر، نعم، في وجوب الموافقة القطعية غاية ما ذكرنا أن هروبا من مخالفة خطاب تفصيلي وهو يجب عليك فعل فعل الكل، هذا غاية ما يلزم حرمة المخالفة القطعية. لكن هل تجب الموافقة القطعية أو لا تجب؟ هذا بحث آخر. يقول نعم، في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر. بحثنا الآن كما قلنا في رسالة القاطع في حرمة المخالفة القطعية، لا في وجوب الموافقة القطعية، كلام آخر مبني على شنو؟ مبني على هذا المطلب، هذا المطلب مبني على أن موردنا هل من قبيل أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فتجب الموافقة القطعية، بمعنى المكلف الذي علم إجمالاً بثبوت شيء في الواقعة يقول العلم الإجمالي بيان ومقتضى كونه بيان أعلم بأنه دخل الواقع في عهدتي عن طريق مرآة العلم الإجمالي. ركزوا في المطلع، فالعلم الإجمالي له قدرة على إدخال الواجب الثابت والمعلوم بالإجمال في العهدة، فأنا أقطع دخلت في عهدتي واجب، لكن أشك في الفراغ، كيف يتحقق الفراغ من هذا الواجب الذي دخل ببركة العلم الإجمالي؟ هل يتحقق بترك الإناء الأول أو بترك الإناء الثاني؟ هل بفعل الصلاة؟ هل بالخمس في الهدية؟ أو مثلا بشنه بالدعاء عند رؤية الهلال؟ فمقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فتجب الموافقة القطعية، لأنه أقطع بأن هناك تكليف دخل في العهدة، فالتكليف فرغنا منه، إلا أن المكلف به مرد والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا مسلك. مسلك آخر يقول هذا مصادرة، ركزوا، ما دخل في عهدتك ليس الواقع المعلوم بالإجمال، لأن الواقع لم يقم عليه البيان، بل ما دخل في العهدة هو عنوان الأحد، بأن أقول أقطع بأن أحد الإناءين حرام، فما دخل في العهدة أي عنوان؟ عنوان الأحد، فأقول اشتغل ذمتي بحرمة أحد الإناءين لا بالإناء النجس المردد بين الإناءين. ركز مطلب دقيق، لم تشتغل ذمتي باجتناب النجس الواقعي المردد بين الإناءين، لو اشتغلت ذمتي بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعي بين الإناءين، هنا نقول اشتغلت الذمة بترك النجس الواقعي، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلكي أحقق الفراغ اليقيني عن اجتناب النجس الواقعي لابد أن أترك كلا الطرفين من باب المقدمة العلمية، صحيح، وإلا لو تركت طرف واقتحمت طرف لا أحرز أنه قد فرغت الذمة من خطاب اجتنب النجس الواقع المردد بين الإناءين. فتارة، هي مطلب دقيق العلم الإجمالي، خلاف عميق عندهم، تارة ندعي أن العلم الإجمالي له قدرة على إدخال النجس الواقعي في العهدة، فلا فرق بين التفصيل والإجمالي، غايته أن النظارة تأتي النظارة تفصيلية تأتي النظارة مشوشة، لكن في الحقيقة كلاهما يدخل الواقع في العهدة. هو إذا دخل الواقع في العهدة قطعا من باب الاشتغال اليقيني سيفر اليقيني لا بد من تفريغ الذمة من الواقع. تارة لا، يقول كما يقول الميرزا النائني بحسب نظريته، يقول العلم الإجمالي لم يدخل الواقع، الواقع بخصوصيته الخاصة مجهولة، الواقع أي الإناء النجس المعين الأبيض أو الأسود هذا مجهول. غاية ما دخل الجامع وهو أن أحد الإناءين يجب الاجتناب عنه. فما دخل في العهدة ليست الخصوصيات المميزة الإناء الأبيض أو الإناء الأسود، بل ما دخل هو الجامع بين الإناء، إناء ما نجس، فيجب الاجتناب عن إناء ما. خب، فيقال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني من الجامع بترك أحد مصادق الجامع، لأن ما دخل في العهدة هو ترك الأحد. وترك الأحد بماذا يتحقق؟ يتحقق بإناء واحد. إذ لو تركت إناء واحد قيل في حقي تركت أحد الإناءين، أما الإناء الآخر فلم تشتغل به الذمة. شفت المطلب؟ ما اشتغلت به الذمة ترك أحد الإناءين، لا ترك الإناء الواقعي النجس. وترك أحد الإناءين غاية ما يتطلب في فراغ الذمة شنو؟ أن أترك أحد الإناءين، لأن الأحد ينطبق قهرا على أحد فرديه. فإذا تركت الأحد وارتكبت الأحد، لو تركت الأحد وارتكبت الأحد يقال تركت أحد الإناءين، فقد تحققت الفراغ الذمة. فغاية ما يقتضيه العلم الإجمالي شنو؟ حرمة المخالفة القطعية، لا وجوب الموافقة القطعية. وهذا ما يقول به الميرزا النائمي، يقول غاية ما يقتضيه العلم الإجمالي. بما هو علم إجمالي؟ هو شنو؟ هو حرمة المخالفة القطعية. أما وجوب الموافقة القطعية فهذا ليس ناشئ من العلم الإجمالي، إنما ناشئ من تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. إذ بالمكلف يقول أحد من الإناءين يجوز ارتكابه وأحد لا يجوز ارتكابه. الآن في مقام التطبيق، هل أختار الإناء الأول أختار الإناء الثاني؟ إن اخترت كلا الإناءين فواضح يلزم شنو؟ الترخيص بالمخالفة القطعية. إن ارتكبت الإناء الأول بمعين ترجيح بلا مرجح، الثاني المعين ترجيح بلا مرجح، الواحد المردد منهما لا هوية له ولا ماهية. فإذا لأن الأصل لا يجري في الطرف الآخر فحينئذ لا تجوز هذا المخالفة القطعية. فالمخالفة لا من العلم الإجمالي وإنما من جهة شيء تعارض الأصول، وصار بحث هل هذا كلام صحيح. بعدما اعترف أيها الميرزا النائيني بأن العلم الإجمالي غاية ما يقتضي حرمة المخالفة القطعية في تعارض في الأصول أو لا، أو نجري الأصل العملي في عنوان الأحاد، تذكرون مطلب ذاك أنه هل تشمل الأدلة العناوين الإجمالية اللي قلت لكم قاعدة لا تعاد وكذا، فنقول أحدهما أتركه، أشك في الآخر، هل أحدهما تركت الآن، أشك في الأحد ما عدا الأحد المتروك، هذا أحد ما تركنا، ما عدا الأحد المتروك الأحد الثاني، هل يجوز فعله أو لا؟ نقول نتمسك بقاعدة البراءة، والبراءة تشمل الأحد المجمل، لأنها تشمل العناوين الإجمالية. إذن هذا مطلب ثاني. إذن المصنف يقول قد يقال بوجوب الموافقة القطعية تطبيقا لقاعة الاشتغال بدعوى أن ما اشتغلت بالذمة هو شنو؟ النجس الواقعي. وقد يقال لا، لا تجب الموافقة القطعية، وهذا لا يصطدم مع قاعدة الاشتغال. غايته أن يقال نفس حرمة المخالفة القطعية محذور مستقل، أما وجوب الموافقة القطعية فهذا أمر آخر. واضح المطلب؟ ولهذا قال نعم في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر. ما هو الكلام؟ مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية العلمية. شوف يقيني علميا، شوف عبارة دقيقة جدا، ليش قال علمية؟ بناء على أن العلم الإجمالي له قدرة على إدخال الواقع في العهدة، فمن باب المقدمة العلمية للفراغ اليقيني لا بد أن أترك كلا الطرفين. فترك الطرفين من باب مشينه مقدمة العلمية، أحدهما تركه مقدمة علمية للآخر. فلكي تتحقق البراءة اليقينية العلمية، لأن لو تركت أنت واحد قد تتحقق براءة، قد تحقق براءة لكن مو براءة يقينية علمية، لكي تتحقق البراءة اليقينية العلمية لا بد أن تقوم بالمقدمة العلمية لتحقق البراءة، والمقدمة العلمية بترك كلا الطرفين. خب، أو يكتفى بأحدهما. بأي دعوة يكتفى بأحدهما؟ بدعوى أن غاية ما دخل هو الجامع، والعلم الإجمالي ينصب على الجامع لا على الواقع، كما يقول العراقي. العراقي ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي ينصب على الواقع لا على الجامع، غايته الواقع الذي يأتي من قبل الجامع. يقول المحقق العراقي أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المرئي عن طريق الجامع، فالواقع دخل، ولهذا قال بمسلك العلية، قال أن العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ما نحتاج إلى تعارض الوصول، نفس العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المزن أن يقول لا، ما دخل في العهدة مو الواقع، لأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع، والعلم الإجمالي غاية ما يقتضيه في امتثاله أن لا تقع في المخالفة القطعية، ولهذا قال الميرزا بمسلك شنو؟ الاقتضاء لا مسلك العلية، أي أن العلم الإجمالي مقتضى لحرمة مقتضى يعني علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، إنما عبر بالاقتضاء لأنه يتوقف على تعارض الأصول في الأطراف، كما بحثناه مفصلا في كتب الحلقة الثالثة. قال أو يكتفى بأحدهما حذرا عن المخالفة القطعية. خب وش فيه المخالفة القطعية؟ يقول التي هي بنفسها مذمومة، يعني يقول لا تتوهم الطولية، لا تتوهموا أن حرمة المخالفة القطعية إنما قلنا بها لأننا نقول بوجوب الموافقة القطعية، فلأننا نقول بوجوب الموافقة القطعية لابد أن نهرب من المخالفة القطعية، فإذا أنكرنا الموافقة القطعية نرفع يدنا عن حرمة المخالفة القطعية. يريد أن يقول هذا توهم، أراد الشيخ الأعظم في هذه العبارة أن يدفع توهما. حاصل هذا التوهم بأنه يتراءى من بعض الكلمات عند الأصوليين أن هناك طولية بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، بمعنى أن الأساس هو القول بوجوب الموافقة القطعية، ولكي تتحقق الوجوب الموافقة القطعية لا بد أن نهرب ونرفع ولا بد أن نترك المخالفة القطعية، فحرمة المخالفة القطعية القول بها في طول القول بوجوب الموافقة القطعية. فلو جاء واحد وأنكر وجوب الموافقة القطعية وش يقول؟ لا مانع من حرمة المخالفة القطعية إذا كانت هي مقدمة فقط، إنما نقول بالحرمة تحقيقا لوجوب الموافقة القطعية. فإذا إذا أنكرنا وجوب الموافقة القطعية نقول لا مانع من إيقاع لا مانع من القول بحرمة المخالفة القطعية، فهي بنفسها غير مذمومة، إنما هي مقدمة لوجوب الموافقة القطعية. فإذا قلنا بالطولية إذا أنكرت يا شيخ جعفر وجوب الموافقة القطعية لابد أن تقول شنو؟ تجوز المخالفة القطعية ولا تحرم المخالفة القطعية، هي دعوة الطولية. تارة لا نقول بالطولية نقول بالعرضية، كلاهما له ملاك مستقل. وجوب الموافقة القطعية نقول به من باب المقدمة العلمية، وحرمة المخالفة القطعية نقول به من باب قاعدة الاشتغال لا من باب المقدمة العلمية، لأن الذمة اشتغلت بالجامع، واقتحام كلا الطرفين ترك للجامع فهو معصية، لا أن من باب المقدمة العلمية معصية أصلا تفصيلا لا من باب المقدمة العلمية. والعقلاء يرون أن المكلف لا بد أن يهرب ماذا ويتخلص من حرمة المخالفة القطعية، فهي محذور قائم بنفسه. إذا قلنا محذور قائم بنفسه قد ننكر وجوب الموافقة القطعية كما أنكره بعض الأعلام، ولكن نقول شنو؟ بحرمة المخالفة القطعية، والصحيح هو الثاني إلى الأول، لا تلازم بين كلا المطلبين، فإن حرمة المخالفة القطعية معصية مذمومة في نفسها بغض النظر عن كونها مقدمة لوجوب الموافقة أو لا، قلنا بوجوب الموافقة أو لا، واضح. ولهذا في العبارة قال أو يكتفى بأحدهما حذرا عن المخالفة القطعية، كيف تقول حذرا عن المخالفة القطعية، أنت لا تقول بوجوب الموافقة القطعية، قال ها التي هي بنفسها مذمومة. لا تشكل علي، لا تشكل علي بأنك إذا اعترفت بأن الموافقة القطعية غير واجبة فكيف تقول محرمة مع أنه إنما نقول بالحرمة لأجل تحقيق الوجوب. يقول لا، أين تذهب؟ يقول التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء، لا أنها مقدمة لتحصيل الموافقة القطعية، هي بنفسها كيان مستقل. التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعد معصية عندهم، لأن المرجع كما قلنا، ليش بشرح العقلاء في البحث؟ لأن المرجع في الطاعة والمعصية إما العقل أو العقلاء كما نبهنا عليه في جلسات سابقة. وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني يعني الموافقة القطعية لخطاب مجمل. هذا تمام الكلام في الأقوال الأربعة. عوات رأسنا تقولون عوات رأسنا جعفر زيتها الحكي، زيت الكيلة، خب حطينا بهارات على المطالب قد تزيد تحترق، المهم يصير حار المطلب حار. خب إذا اتضحت أن هنا وجوه أربعة فما هو الصحيح؟ اتضح من خلال عرض هذه الأقوال أن القول الأول والثالث باطل، ولم نبين بطلان القول الرابع، والمصنف لم يتعرض لبطلانه وجعله أضعف الأقوال. يعني يقول ما يحتاج رد عليه بعد، خلاه في أضعف الأقوال. فما هو الوجه في بطلان القول الرابع؟ ما هو الوجه؟ الوجه في بطلانه عدة أمور. الأمر الأول بأن هذا الوجه يعتمد على أن المعصية والقبيح هو مخالفة الخطاب التفصيلي فقط، فأرجع الأحكام من نوع واحد إلى خطاب تفصيلي واحد، وقال بأنه تتحقق المعصية لخطاب تفصيلي، وكأنه يرى، بل هو يرى أن الخطاب الإجمالي المردد المخالفة لخطاب إجمالي ليست معصية، شكوا بها كل شيء ماكو. وقد تبين من الأبحاث السابقة عند عرض القول الثاني الصحيح أن المدار على المخالفة القطعية، لا كون المخالفة لخطاب تفصيلي أو إجمالي، كون مركز المخالفة خطاب تفصيلي أو إجمالي لا أثر له. المدار عند العقل والعقلاء على المخالفة القطعية وعدم المخالفة القطعية. وضربنا مثال الإناء الكأس، قلنا أن هذا الكأس إما خامر وإما مقصود، فهل يقول عاقل بأن يجوز شربه لأن الخطاب مجمل والمخالفة لخطاب مجمل؟ لا يقول به عاقل ملتفت واضح. فليس المدار على أن الخطاب تفصيلي أو خطاب مجمل، فإن العقل يقول كلاهما معصية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه إرجاعه الخطابات إلى خطاب واحد لا يغني ولا يسمن من جوع، لا أثر له في المطلب. دعوى أن الخطابات ترجع إلى خطاب واحد انتزاعي، هو شنو؟ افعلها جميعا، وأن المخالفة لهذا الخطاب، هذا الخطاب ليس خطابا شرعيا وإنما خطاب انتزاعي تحليلي من العقل، ولا أثر له في مقام الطاعة والمعصية، إذ المدار في الطاعة والمعصية على خلاف على مخالفة خطابات الشارع. أرجع كل الخطابات إلى خطاب واحد لا يغني ولا يسمن من جوع، ولا أثر له في ذلك. الإشكال الثالث، لو أصررت على الإرجاع فإنه أنت قلت بأن الواجبات أو المحرمات ترجع إلى خطاب واحد، نستطيع أن نرجع كل الأحكام إلى خطاب واحد، الواجبات والمحرمات، بأن يقال ترجع الواجبات والمحرمات إلى خطاب واحد، وهو قوله امتثل الخطابات فعلا أو ترك. امتثل ما يصدر من الشارع فعلا أو تركه، أو فعلا وتركه استخدمه، أو فعلا وتركه. اجتنب ما أو امتثل ما يأتي من الشارع فعلا أو وتركه. فإذا كان المقام في إرجاع بالانتزاع نرجعها أيضا، فلا فرق بين كونهما من سنخ واحد أو من سنخين مخ مختلفين، وإلى غير ذلك من الإشكالات المسجلة عليه في الكلمات. إذن هذا الوجه جدا ضعيف لا يمكن القول به. فاتضح من خلال ماذا؟ من خلال ما عرضنا أنه القول الصحيح، القول الصحيح في المسألة هو عدم الجواز مطلقا. ثم يأتي في المرتبة، والمرتبة الأخيرة الرابع بلا إشكال أضعف الأقوى، واضح الفساد. وإنما في النساخ أنه بعد الأول بعد الثاني، هل الأول ثم الثالث أو الثالث ثم الأول؟ وش في نسختكم؟ الأول ثم الثالث؟ بل هنا نسختان، نسخة أن الأقوى بعد الثاني هو الأول. والوجه في ذلك أنه إذا قلتم بعدم الجواز مطلقا لا بد أن تقولوا بالجواز مطلقا، إذ التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية لا وجه له. فإما أن تقولوا، ركزوا، أن المدار في المعصية على الخطاب التفصيلي أو على الخطاب القطعي أو على المخالفة القطعية. ركزوا، ما هو مركز المعصية؟ مركز المعصية إما المخالفة القطعية سواء كانت لخطاب إجمالي أو تفصيلي، أو المخالفة لخطاب تفصيلي. اختاروا، حدثني. إن كان مصبها كما نقول المخالفة القطعية سواء كانت لخطاب تفصيلي أو إجمالي، فاختاروا القول الثاني وهو عدم الجواز مطلقا. إن قلتم ليس المدار على المخالفة القطعية بل المخالفة القطعية لخطاب تفصيلي، فإنه لا بد أن نلتزم بالمسلك الأول. وأما التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية فلا وجه له إلا دعوى الحكومة وقد عرفت ضعفها. فحينئذ يكون القول الأول هو الأقوى ثم الثالث. هناك نسخة بالعكس، الثالث ثم الأول. الوجه في هذه النسخة ما هو؟ أنه نحن اخترنا عدم الجواز، فإذا رفعنا يدنا عن عدم الجواز مطلقا لا أنه نقول بالجواز مطلقا، بل الأقرب إلى مبنانا هو التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. ليش؟ لأنه من جهة وافقنا في بعض المدعى وهو المهم من المدعى وهي الشبهة الحكمية، فهو قريب لنا بلحاظ موافقته لمورد من موارد الشبهات وهي الأهم. وأما الشبهة الموضوعية وإن كنا نختلف معه إلا أن هناك شبهة لها نحو من الوجاهة ابتداء في دعوة الحكومة، وقلنا دعوة الحكومة لها وجاهة ابتدائية وإن ناقشناها. أما القول الأول فمبني على أن المدار في المعصية على خطاب شنو؟ تفصيلي، وعدم خطاب تفصيلي. فهو من جهة القول الأول 180 درجة في قبالنا، لا يتفق معنا في شيء من المدعى. فلو أردنا أن نتنزل شيخنا ماذا نتنزل؟ ماذا نقول؟ نقول بالثالث لا بالأول، لا بالأول. هناك نسختان، ما عندكم نسخة بدل؟ قال لي أنا دي نسخة بدل يعني موجود، قال لي أنا الكتابي هو المحقق شيخنا، كتبكم أنتم الظاهر كتابنا هو الذي عليه تحقيقات مرزا الاشتياني، على هو الذي كتب فيه مرزا الاشتياني والأوثق والدنان الكبار وحاشية الفرائد حاشية السرفضة الآخون، كله على ناظرين هالكتاب. خذوا هذا الكتاب، كتاب الطويل النسخة. قال والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ثم الأول ثم الثالث، نسخة الثالث ثم الأول ثم الرابع. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به. ما أدري ما هو الفعل المكلف به، وجوب الدعاء دورة الهلال أو الخمس في المعدن أو الصلاة على النبي محمد اللهم صل على محمد وعلى آله، وهكذا. هذا كله انتهى البحث، بحث جديد. الاشتباه في الحكم من حيث شخص المكلف، لا من حيث المكلف به، من حيث شخص المكلف. فالتردد بلحاظ الشخص وله صورتان تقدمتا: تارة يوجد عندنا حكم واحد لا تردد فيه، له موضوع، هذا الموضوع مردد حصوله بين شخصين. فمعنى تردد في الخطاب؟ خطاب واحد: يجب على الجنوب الغسل، يحرم على الجنوب الدخول في المسجد، ولكن نشك هذا الخطاب الواحد هل متوجه إلى هذا أو إلى ذاك، لأن عندهما ثوب مشترك تحققت فيه الجنابة. واضح؟ هناك ثوب مشترك بين شخصين صارت فيه الجنابة، ولا يعلم هل الجنابة من الأول أو من الثاني، فلا تردد في الخطاب. الخطاب واضح أن الجنوب يجب عليه الغسل، لا يجوز له الدخول في المسجد، إلا أن المخاطب بهذا الخطاب هل هذا الشخص أو هذا الشخص، فالتردد بين شخصين. تارة لا، صورة ثانية أن يكون هناك تردد نشأ من شخص واحد، شخص واحد لا يعلم هل أنه ذكر أو أنثى كالأنثى. الخطابات واضحة، خطابات الرجل واضحة، خطابات المرأة واضحة، إلا أن التردد نشأ أن هذا الخنثى هل هو ذكر أو أنثى. فالتردد هنا في حكم ثابت لشخص من جهة تردد نفس الشخص الواحد بين موضوعين، واضح؟ هذا صورتين. ولهذا قال: وأما الكلام في اشتباه، اشتباه الحكم، اشتباه الحكم، وأما الكلام في اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم، فقد عرفت، ذكرنا هذه الشقوق أول ما دخلنا البحث، فقد عرفت أنه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع، الحكم وجوب الغسل لموضوع الجنب، هذا الجنب لموضوع واقع وهو الجنب مردد بين شخصين، هل الجنب هو الأول أو الثاني، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني في الثوب المشترك. وقد يقع في الحكم الثابت لشخص معين جزما، هذا شخص معين لا نشك فيه، هذا الشخص المعين عليه خطاب قطعي لكن لا يعلم أنه ذكر أو أنثى، لشخص من جهة تردد الشخص بين موضوعين بين الذكر والأنثى، كحكم الخنثاء المردد بين الذكر والأنثى. أما الكلام في الأول يأتي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين.